الطيور
هل يعبد وحده لا شريك له أم يتخذ المخلوق هذا آلهة أخرى مع الله جل وعلا؟ وهذه مسألة ولا شك عظيمة. الإنسان خلق لهذه الغاية، لكن يحتاج إلى من يبصره بهذه الغاية ويعلمه القصد من خلقه ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله جل وعلا عنه. فبعث الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق إلى وعلى خالقهم، يعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده، ويعرفونهم بالطريق التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها. قال جل وعلا: وما أرسلناك، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فكل أمة أدخل فيها نذير، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير ينذرهم ويبشرهم، يبشر من أطاعه وينذر من النار ويخوف من النار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فثبت بهذه النصوص أن الله جل وعلا لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم، بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق التي يرضى الله جل وعلا بها أن يعبدوه بها دون ما سواها من الطرق الموصلة. وتلكم الطريق طريق واحدة، ليست بطرق متعددة، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فهو صراط واحد، وهناك صرط أخرى هي صرط أهل الضلال والجهل والغواية والهوى. أما الطريق الموصل إلى الله جل وعلا فهو طريق المرسلين الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا، وهو دين الإسلام العام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، باستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الرسل بيّنوا للناس هذه الغاية ودلوهم على عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل، حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله جل وعلا. ولهذا قال بعض أئمة السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله، فإن محبة الله جل وعلا يدعيها المشركون، يدعيها الضالون. كل قوم بعثت إليهم الرسل يدعون أنهم يريدون وجه الله، يريدون ما عند الله، يحبون، وربما يتصدقون ويصلون ويدعون ويصلون ويتقربون. وما فعل أهل الجاهلية، جاهلية العرب، منا ببعيد. لكن ليس الشأن أن يحب المحب ربه، ولكن الشأن أن يحب العبد ربه. الشأن أن يحب الله جل وعلا العبد. متى يكون ذلك؟ لا بد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله جل وعلا له. هذا السبيل بينه الله جل وعلا في قوله: قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني طاعة يحببكم الله. فإذا سبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل واتباع الرسل، وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب من قبله عليه الصلاة والسلام. فبقي للناس طريق واحد يصلون به إلى ربهم جل وعلا، ألا وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هو الواسطة العملية باتباعه في الوصول إلى الله جل وعلا. فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي الخاتم فهو من الضالين الذين تنكبوا سبيل الحق. هذا الأصل الأول، وهذه المسألة الأولى عظيمة جدا، لأنها إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خير، يعلم أنه ما خلق إلا لغاية، من هذه الغاية هي عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. كيف أعرف طرق هذه العبادة؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فتلخص الدين في هذه المسألة العظيمة. وما أحسن قول شمس الدين ابن القيم في نونيته بعد أبيات، قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد لله جل وعلا وحده دون ما سواه، كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك، في واحد في طريق واحد. قال بعدها: أعني سبيل الحق والإيمان الذي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل كل عبيد لله جل وعلا. الله جل وعلا إنما يرضى التوحيد، يرضى أن يعبد وحده دون ما سواه. فمن أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا. المساجد يفعل فيها شيئان: سؤال الله جل وعلا، دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة، هذا نوع، والثاني عبادة الله جل وعلا بأنواع العبادات من الصلاة الفرض والنفل ومن التلاوة ومن الذكر ومن التعلم والتعليم ونحو ذلك. قال جل وعلا: وأن المساجد لله. المساجد أقيمت لله جل وعلا لعبادته وحده دون ما سواه. فلا تدعو لا دعاء مسألة أحدا غير الله، ولا تدعو دعاء عبادة أحدا غير الله. فكما أن المصلي لا يصلي إلا لله، فكذلك في المسجد وفي غيره، فلا يسأل ولا يدعو إلا الله جل وعلا. دعاء المسألة هو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس الدعاء، وهو المقصود به. إذا قيل دعا فلان يعني سأل الله جل وعلا، قال: اللهم أعطني، اللهم قني، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. هذا يسمى دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، لأن المتعبد لله جل وعلا بصلاة أو بذكر هو سائل، سائل لله جل وعلا، لأنه في أثناء أو إنما عبد وصلى أو صام أو زكى أو ذكر أو تلا رغبة في الأجر، كأنه سأل الله جل وعلا الثواب. لهذا يقال الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال في أول الآية ادعوني، وقال في آخرها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة أو هو العبادة. ولهذا فسر السلف قوله ادعوني استجب لكم، الاستجابة هنا فسرت بتفسيرين: استجب بمعنى أعطيكم ما سألتم، أو أثبكم، ادعوني أثبكم. إذا كانت بهذا التفسير ادعوني أثبكم بهذا المعنى، فيكون الدعاء هنا دعاء بمعنى العبادة، لأن هي المتعلق بها الثواب. وإذا كانت الاستجابة هنا أو يعني الإجابة بمعنى إعطاء السول، فيكون الدعاء هنا دعاء مسألة. وهذه المسألة مقررة تقريرا واضحا في كتب أهل العلم، ألا وهي أن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أنه يشمل نوعي العبادة، نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي معناه ما جاء عن أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد. قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يوصل إلى الله جل وعلا باتخاذه واسطة، باتخاذه وسيلة. وأعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء. لهذا نفى الشيخ رحمه الله تعالى هذين، فقال الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مقرب ولا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب حتى ولو كان جبريل الذي هو سيد الملائكة وأشرفهم وأعظمهم، ولا نبي مرسل حتى النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك: فلا تدعوا مع الله أحدا. وجه الاستدلال أن أحدا نكرة جاءت في سياق النفي، وقد تقرر أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعم. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. يدخل في أحد الملائكة ويدخل فيه الأنبياء. هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهة، بدليله وهو قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يتوجه إلى غير الله لأي نوع من أنواع العبادات، حتى ولو كان المتوجه إليه ملك مقرب أو نبي مرسل. ومن المتقرر أن ثم فرقا بين النبي والرسول، فليس كل نبي رسولا، بينما كل رسول نبي. وقول الشيخ هنا ولا نبي مرسل، لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة، والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. فإذا النبي مرسل، وقد يكون مرسلا إلى نفسه لكنه ليس بالرسول بالمعنى الأخص، وبهذا يتضح المقام، وذلك لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فأثبت أن الرسول مرسل، وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول، فالرسول يقع عليه الإرسال، ولا نبي، أيضا النبي يقع عليه الإرسال، يعني يؤمر بأن يبلغ ذلك لمن؟ لمن يوافقه هذا النبي، لمن يوافقه، مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته، من يوافقه في اتباعه لشريعة النبي الرسول الذي قبله، إذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله جل وعلا ومعه شرع أو بعض شرع، فإن هذا نبي. وقد لا يكون مأمورا بتبليغه إلى قوم موافقين، فقد يبلغ نفسه، وعلى هذا يحمل في أحد تفاسير أو شروح العلماء ما جاء في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، قد يكون لأنه لم يستجب له، وقد يكون لأنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره. المسألة الثالثة أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان ذلك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو قريبه، وذلك لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لما ذكر اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين وللإيمان، والبراءة من المشركين والشرك. ولهذا يعرف علماؤنا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذه التنبيه أنها في بعض نسخ كتاب الشيخ أنه عرف الإسلام بهذا وقال في آخره: والخلوص من الشرك وأهله. والمعروف عنه في النسخ الصحيحة التي قرأت على العلماء البراءة من الشرك وأهله، لأن البراءة تشمل الخلوص والزيادة، وهي الموافقة لقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا قال: لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام أن يوالي أحدا من المشركين. الموالاة معناها أن تتخذه وليا، وأصلها من الولاية، والولاية هي المحبة. قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني هنالك المحبة والمودة والنصرة لله الحق. فأصل الموالاة المحبة والمودة، ولهذا استدل بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ففسر الموالاة بأنها المودة. وهذا معناه أن أصل الموالاة في القلب، وهو محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد، ويحب أهلها، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة، وهي من معنى الحب والبغض. فإذا قيل الولاء والبراء في الله، هو بمعنى الحب والبغض في الله، وهو بمعنى الموالاة والمعاداة في الله، ثلاثة بمعنى واحد. فأصله القلب، محبة القلب. إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك، إذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك. كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان، إذا أحب القلب الله صار مواليا لله، إذا أحب القلب الرسول صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين. قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الموالاة موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا: تنقسم الموالاة إلى قسمين، الأول التولي والثاني الموالاة. الموالاة باسمها العام تنقسم إلى التولي وإلى موالاة. أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تولاه توليا. التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، محبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي. والتولي كما ذكرت لكم تولي الكفار والمشركين كفر أكبر، وإذا كان من مسلم فهي ردة. ما معنى التولي؟ معناه محبة الشرك وأهل الشرك، لاحظ الواو، أو يعني أن يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعا، أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. هذا الكفر الأكبر الذي إن فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله. القسم الثاني موالاة، والموالاة محرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم أو لنحو ذلك، وضابطه أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على المسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا من القسم المكفر. فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع موالاة معه لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم، وذلك كما جاء في الصحيحين وفي التفسير في قصة حاطب المعروفة، حيث إنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عظيمة من العظائم، للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كشف الأمر قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر اتركه يا عمر يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فدل على اعتبار القصد، ما حملك على هذا دل على اعتبار القصد، لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا، وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. قال عليه الصلاة والسلام مستبينا للأمر ما حملك يا حاطب على هذا؟ قال يا رسول الله والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة، وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي في مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقكم. الله جل وعلا قال في بيان ما فعل حاطب ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني حاطبا ففعله ضلال، وما منعه ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال عمر أو ترك عمر إلا أن حاطبا لم يخرج من الإسلام بما فعل. ولهذا جاء في رواية أخرى قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء: لعلمه جل وعلا بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام. دلت هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب، أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان، لأن الله ناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، مع إثباته جل وعلا أنهم ألقوا المودة. ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية ومن آية سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى أن الموالاة تنقسم إلى تول وموالاة. الموالاة الاسم العام، منه تول وهو المكفر بالضابط الذي ذكرت لك، ومنه موالاة وهي نوع المودة لأجل الدنيا ونحو ذلك. والواجب أن يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا. إذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب ولا محبة القلب. لما؟ لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله جل وعلا، لأن المشرك ساب لله جل وعلا بفعله إذ اتخذ مع الله جل وعلا إلها آخر. والمؤمن متولي لله جل وعلا ولرسوله وللذين آمنوا، فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمات. الأولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية أن يعلم الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. الثانية: يعلم أن الطريق واحدة وأن الله جل وعلا لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده والذين لهم المقامات العالية عنده جل وعلا، لا يرضى أن يشرك معه أحد. الثالثة: أن لا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله وأطاع الرسول وخلص من الشرك أن لا يكون في قلبه محبة للمشركين. هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وانقيادا. نعم.
أين مرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذا فيه تلطف ثالث منه رحمه الله تعالى، حيث دعا للمتعلم بقوله اعلم أرشدك الله. وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا متلطفين بالمتعلمين، لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم هذا يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم منفتحا له مقبلا عليه. ويقول إن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي التي أمر الله جل وعلا نبيه وأمر الناس أن يكونوا عليها. قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي التوحيد، لأنه هو الذي تركه في من بعده، حيث قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اشتملت على نفي في الشق الأول وعلى إثبات في الشق الثاني. إنني براء مما تعبدون، البراءة نفي أليس كذلك؟ ثم أثبت فقال إلا الذي فطرني، فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده. وهذا هو معنى كلمة التوحيد. ولهذا قال جل وعلا بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها. وعقب إبراهيم عليه السلام منهم العرب أليس كذلك، ومنهم أتباع الأنبياء، فهو أبو الأنبياء، ومعنى ذلك أنه أب لأقوام الأنبياء. جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو ملة إبراهيم. لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله مشتملة على البراءة من كل إله عبد، وإلا الله إثبات للعبادة، إثبات لعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. ولهذا يقول العلماء: لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، معنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبدت بغير الحق. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، ولكونه جل وعلا هو الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال: لا إله، لا إله بحق، لا معبود بحق، لكن ثم معبودات بغير الحق، ثم معبودات بالباطل، ثم معبودات بالبغي والظلم والعدوان، لكن المعبود بحق ينفى عن جميع الآلهة إلا الله جل وعلا، فإنه هو وحده المعبود بحق. هذه الكلمة هي التي ألقاها إبراهيم عليه السلام في عقبه، وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكر، وبين أن أعظم الواجبات، أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل عليه السلام وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك. ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام بل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يدعى إليه بالأمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا، وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك. فأعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما نهي عنه الشرك. لما؟ لأن التوحيد هو حق الله جل وعلا، ومن أجله بعثت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالغاية من بعث الرسل أن تبين للناس وأن تقول للناس اعبدوا الله وحده دون ما سواه هذا الأمر، واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. فإذا أعظم مأمور به هو التوحيد، أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم ما دعي إليه من المأمورات التوحيد، وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو الشرك. لما؟ لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده، فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن يعلم وأن ينفذ غاية الله جل وعلا من خلق هذا المخلوق. والنهي عن الشرك معناه النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو بفعل يخالف الغاية من خلقه، وهذا ولا شك ما ترى يقود إلى فهم التوحيد وفهم حق الله جل وعلا وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم، لأنك تنظر إلى أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله هو أعظم ما يدعى إليه، ونهي المرء عن ما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما ينهى عنه. ولهذا كانت دعوة المصلحين ودعوات المجددين على مر العصور بهذه الأمة هي بالدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وذرائعه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من العلم النافع، أن يمن علينا بالعمل الصالح وبالفهم والسداد. وصلى
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. فإن قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض والسبع وهي وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء واهبا من السماء ماء اخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله الها وانتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب من المصنف رحمه الله تعالى بغير مقصود من تعليف هذه الرساله، ونعمل له من المهمات التي هي موطنات لهذا المقصود من بيان الواجبات الاربع، ثم الواجبات الاربع، ثم ما يتصل بذلك. هذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة، ألا وهي مسائل القدر من ربك وما دينك ومن نبيك، والجواب عليها بهذه الرسالة. بل إن هذه الرسالة من هذا الموضوع إلى آخرها جوابا على هذه الأسئلة الثلاثة. فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الرسول العظام، كان حريا أن يكلف عند السؤال ذلك، لأنها قرنت بأدلتها، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن من المسؤولين في القدر من يقول لا أدري، فمن يفهم الناس يقولون شيئا فقلته. استدل العلماء قول هذا المفهوم في قدره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، على ان التقليد لا يصلح في جواب هذه المساله الثلاثه. جواب من ربك يعني من معبودك، جواب ما دينك، جواب من نبيك. ولهذا يذكر الشيخ الامام رحمه الله تعالى بعد كل مسألة مما سيأتي يذكر الدليل من القرآن. وقد بينا بأول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من التقليد ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق إذا علم الدليل عليها مرة في عمره، ثم اعتقد ما دل عليه الدليل، وإن استقام على ذلك الحق وناقض حتى موته فإنه يكون مؤمنا، يعني مات على الإيمان. لأن استمرار استحضار الدليل والاستدلال لا يشفي، لكن الذي هو واجب أن يكون العبد في معرفة به الحق لجواب هذه المسائل الثلاث أن يكون عن دليل واستدلال ولو لمرة في عمره. ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة المسائل الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضا مع بعض الاستدلال بأكثر من مثلا، يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتى إذا بلغ الغلام أو الجارية إذا هو قد عرف عن دليل الاستدلال. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما هي رسالة الصلاة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه يعني معرفة العبد معبوده، لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها العبودية، لأن الابتلاء بالأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبية. ألم ترى أن الله جل وعلا قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه مقتضيات الربوبية. ماذا يقول إن الله؟ المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحد الله جل وعلا في الربوبية، ولهذا فكر العلماء سؤال الخبر: من ربك؟ بمن معبودك؟ بمن؟ لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية. وقد سئل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى عن الفرق بين الربوبية والألوهية في بعض النصوص في أحد الأسئلة التي وجهت إليه، فكان من جوابه أن قال: هذه مسألة عظيمة، وذلك أن الربوبية إذا أطلقت أو إذا أخرجت فإنه يدخل فيها الألوهية، وأن الربوبية تستلزم الإلهية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. والإلهية تتضمن الربوبية، وأن الموحد لله جل وعلا في ربوبيته هو ضمن مقر بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، ومن أيقن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك فلزم ذلك ان يكون مفهما وان الله جل وعلا واحد استحقاقه العباده. ولهذا تجد في القران اكثر الايات فيها الزام المشركين بما اقروا به الا وهو توحيد الربوبيه على ما انكروه الا وهو توحيد الالهيه، من مثل قول الله جل وعلا في سورة الزمر: ولمن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا توحيد الربوبية. قال بعدها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ماسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ماسكات رحمته بل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: قل أفرأيتم، والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها هو توحيد الربوبية، وما بعدها هو توحيد الإلهية. ولهذا في القرآن يذكر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية. لهذا قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أوأمركم بالكفر بعد إن كنتم مسلمون. المعنى هنا بأربابا أو معبودين. وكذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم معبودين. وأن عدي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نعبدهم، وفهم من معنى الربوبية في الآية معنى العبادة، وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال فلا، قال فتلك عبادته. إذا العبودية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع، تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. وبعض علمائنا قال ان لفظ الألوهية والربوبية يمكن ان يدخل في الألفاظ التي يقال انها اذا اجتمعت تفرقت واذا تفرقت اجتمعت، وهذا يجب. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعرفة ترادف العلم بحق المخلوق في أكثر المواضع، أما في حق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، وذلك لأن العلم قد لا يثبته جهل، بينما المعرفة يثبتها جهل. عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به، لكن العلم قد لا يثبته جهل به. ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. أيضا يقال إن التعبير بالعلم أوجب بالمواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة، وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاء في القرآن من العلم، لأنه يتبع المعرفة على الإنكار. أما العلم فأتي به في القرآن مندوحا، قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهنا وصفهم بالمعرفة ثم بين أن معرفتهم تلك لم تنفعهم. وقال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لكن العلم اثني عليه في القرآن، وأن المعرفة فعندما بل أكثر المواضع فيها نوع ظن لها. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في بعض طرق حديث ابن عباس الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل يكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يعرف الله؟ فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم أن تصلوا إلى آخره. فصار المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخرى. لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحمه الله تعالى هنا صحيح، وأكثر ذلك لأنه قد ورد الاستعمال به، وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة بكونه مظلوما. قال هنا: معرفة العبد ربه، له المعبودة، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. ثم بدأ رحمه الله تعالى ويفصل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس وأقرب إلى الثاني. إن قيل لك: من ربك؟ نقول: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. و لفظ الربوبية فيه معنى التربية، رباه تربية، ومعنى التربية تدريج المربى بمصاعب السماء، كل سنان بحسبه. واعظم انواع التربيه التي ربى بها الله جل وعلا الناس ان بعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ما يقربهم الى الله جل وعلا، وهذه هي اعظم نعمه. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاعظم النعم المشتاق ارسال الرسل، ولهذا كان من انواع التربيه التي رب الله جل وعلا بها العالمين، رب الله جل وعلا بها الناس من بعث لهم رسلا يبشرون وينذرون. وهناك انواع كثيره من التربيه، تربيه الانسان، تربيه الغرائز، تربيه الفكر، تربيه العقل، كل هذا قد من الله جل وعلا على ابن ادم به. وكذلك اذا نظرت الى اوسع من ذلك، من خلق الله جل وعلا الواسع والعالمين الذين هم كل ما سوى الله جل وعلا، فتجد ان معاني الربوبيه والتربيه بالنعم والتربيه في تدريجها في مدارج الكمال بما يناسبها، فالله جل وعلا اعلم بما يصلح وربك يخلق ما يشاء اذا يختار. وجدت ان معاني الربوبيه بهذا المعنى الذي هو التربيه ظاهر جدا. ايضا الربوبيه لها معنى اخر، وهو الذي خلق من بما نقول من معنى توحيد الربوبيه، يعني واعتقاد ان الله جل وعلا هو الخالق لهذا الخلق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو الذي يدبر الامر، وهو القادر، وهو ذو الملك. الى اخر معاني الربوبيه. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فدل الشيخ بهذه المعاني: الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد كل حمد، وان الالف واللام للاستغراق، استغراق الله الحمد. وكل حمد موجود او يجب او يوجد، والحمد معناه الصلاة بصفات الكمال، وهذا الحمد وهو الصلاة بصفات الكمال لله، والله هنا للاستحقاق، يعني مستحقا لله جل وعلا. الحمد لله كل انواع الحمد وجميع انواع المحامد مستحقة لله، لان الله هنا لام الاستحقاق، اللام تارة تكون للملك، وهذا اذا كان ما قبلها من الاعيان، وتارة تكون للاستحقاق وهي اذا كان ما قبلها من المحامد. اذا قلت الدار لفلان، الدار عين، فتكون اللام لفلان من الملك. إذا كان ما قبل اللام معنى صارت اللام للاستحقاق، تقول الفخر لفلان، يعني الفخر مستحق يستحقه فلان. الحمد لله، الحمد معنى، وهذا صارت اللام بعده للاستحقاق، وكل حمد مستحق لله، الإله الذي لا يعبد بحق الا هذا الاله، يعتبر انه رب العالمين، رب العالمين. والعالمين جمع عالم، والعالم اسم لأجناس ما يعلم وهو كل ما سوى الله جل وعلا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل من سوى الله عالم، وكان واحد من ذلك العالم، عالم الإنسان، عالم الطير، عالم النبات، عالم الملائكة، عالم الدين، عالم السماوات، عالم الأراضين، عالم الماء إلى آخره. كل ما سوى الله جل وعلا عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. والعالم هنا جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله جل وعلا من الأجناس المختلفة. إذن ما دام أنك واحد من ذلك العالم، فأول من يخاطب بهذه الآية الحمد لله رب العالمين، ويستيقن المؤمن بتلاوة لهذه الآية بربوبية الله جل وعلا واستحقاقه للحمد واستحقاقه جل وعلا لكل ثناء ولكل وصف بالكمال. ثم قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الربوبية تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، وهذا العلم جاء في القرآن الدلالة عليه. قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والدعوة إلى النظر في الملكوت في القرآن. بما استدل على الله جل وعلا على ربوبيته، قال الشيخنا: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار، ومن مخلوقاته السماوات والأرض. لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله، كما قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وكذلك السماوات والأرض هي آيات لله جل وعلا، كما قال أبو العتاهية لشعره السائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والشيخ رحمه الله هنا فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أن في القرآن ما يثبت أن السماوات والأرض من الآيات، فلما فرق؟ الجواب أن تفريق الشيخ رحمه الله تعالى بينهما دقيق جدا، وذلك أن الآيات جمع آية، والآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد، البينة الواضحة الدالة على المراد: إن في ذلك لآية وما كان أكثره يؤمنون، وأن الدلالة بينة واضحة على المراد منها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني الذي لا واضحة بينات على المراد منها. وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السؤال: كون الليل والنهار والشمس والقمر آية، أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السماوات والأرض. لما؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة تذهب وتجيب. أما السماء فهو يصبح ويرى السماء ويصبح إلى وراء الأرض. ما يمسه للسماء إلى الأرض يحجب عنه كون هذه آيات. لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب الوسط هذه أجهر في كونها آيات. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات. قال جل وعلا: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لما؟ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدوث، استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره. ولما رأى القمر بازغا استدل بالقمر، ولما رأى الشمس بازغة استدل بالشمس لأنها متغيرة. أما السماوات والأرض فهي آية لكنها في الواقع عند الناظر ليس مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال، مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أنها آية كما وصفه الله جل وعلا في كتابه. والشمس والقمر والليل والنهار متغيران تبدل وتذهب، وهي آيات ودلالات على الربوبية، وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها. لكن السماء ثابتة، الأرض ثابتة، ينظر إلى هذه وهذه، وتلك متغيرات، والتغير يثير السؤال: لما ذهب ولما جاء؟ لما أتى الليل ولما أتى النهار؟ لما زاد الليل ولما نقص النهار؟ وهكذا. فهي الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات، مع أن للجميع دليلا ودلالة. لهذا قال: وإذا قيل لك بما عرفت ربك قل بآيات ومخلوقات. فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله، وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله، لكن ما سماه آيات أخف مما سماه مخلوقات. وهذا جواب اعتراض قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحمه الله تعالى في تفريقه بين الآيات والمخلوقات، وتفريقه لرعاية لحال من يعلم هذه الرسول، تفريق شقيق مناسب رحمه الله تعالى. الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بين جلية الليل والنهار والشمس والقمر. وإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذا وذاك يدخل في ذاك، وهذا يطول وذاك يقصر، علم أن الليل من حيث كونه ليلا والنهار من حيث كونه نهارا أنها أشياء لا يمكن أن تنفي لنفسها، بل هي مفعول بها. ظاهر الليل ما هو؟ الليل ما هو؟ ذهاب الضوء. والنهار ما هو؟ مجيء الضوء. الشمس أتت بضيائها فصار نهارا. القمر لما ذهبت الشمس أتى القمر فصار ليل. هذا لا شك يدل على أن هذه الأشياء مفعول بها، وإذا كانت مفعولا بها فمن الذي فعلها؟ هذا السؤال الجواب عليه سهل ميسور لأكثر الناظرين، بل لكل ناظر، ألا وهو أن هذه تدل على أنها محدثة ولا بد لها من محدث، وأن محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العزيز وهو رب العالمين. لهذا قالت الآية الأخرى آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يرسل الليل النهار يطلبه حفيفا، يعني يجعل النهار يرسل الليل ويجعل الليل يرسل النهار يطلبه، هذا يذهب وهذا يطلب الآخر، يزيد مرة يأخذ الليل من النهار ويزيد جلدا ويطلبه طلبا حاسا، ومرة من النهار يأخذ ويطلب من الليل طلبا حاسا. قال يرسل، من المرسل؟ والمرسل هو الله سبحانه وتعالى، يرسل الليل النهار يطلبه حفيفا، والشمس والقمر والنجم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وذكر الربوبية للعالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. ثم ذكر أن معنى الربوبية هو العبادة، والدليل قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذه الآية بها أمر وهو أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله، قال اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، الرب وقعت عليه العبادة، ومنظر به اعبدوا ربكم، والعابد من الناس والمعبود هو الرب أليس كذلك؟ وتلخص أن الرب هو المعبود، لأن قال اعبدوا ربكم، والرب مفعول به والذي فعل العبادة فصار معبودا. ولهذا ساق عالم كثير رحمه الله تعالى أن من فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إن ربك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. قال ابن كثير الذي ثمن هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لهذا جاء ما بعدها ما بعد الأمر بالعبادة من قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهو قوله الذي خلقكم جاء تعليلا لما سبق. لما كان مستحقا للعبادة؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الفاعل فعل، لما كان مستحقا للعبادة؟ لما أمرنا بأن نعبده؟ قال الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره. فهذه الأشياء من معاني ربوبيته، وقد ذكرنا من قبل أن الربوبية تستلزم الألوهية، فهذا صارت الربوبية هنا من قوله اعبدوا ربكم هي العبودية، والرب هو المعبود، والفاعل لتلك الأشياء هي المستحق للعبادة وحده دون سواه، لأنه هو وحده الذي خلق، وهو وحده الذي رجع، وهو وحده الذي جعل الأرض فراشا، وهو وحده الذي جعل السماء بناء، وهو وحده الذي أنزل من السماء ماء، والخلق جميعا لم يعمل شيئا من ذلك، فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وضرع وصور وأبدع تلك الأشياء. وهذا في نظر لأنه متقرب في القواعد في مفهوم الصفات من باب الافعال اوسع من باب الصفات، وباب الصفات اوسع من باب الافعال، وباب الاخبار اوسع من باب الافعال وباب الصفات وباب الاسماء. لقد يفهم من يضاف الى الله جل وعلا فعل ولا يضاف اليه الصفه، كما انه قد يوصف الله جل وعلا بشيء ولا يشتق له من صفه اسمه. ولهذا يدخل في هذا كثير مما جاء، مثل مثل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في قوله ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ به، ان الله لا يمل حتى تملي، ونحو ذلك مما جاء مقيدا بالفعل ولم يلحق صفه بالاسم. وهذا يقال فيه انه يطلق مقيدا، ويمكن ان يحمل عليه حديث ابن عباس هذا تعرف الى الله في الرخاء يعرفه في الشده، نقول ان الله جل وعلا يعرف في الشده من تعرف عليه في الرخاء، فلا نحيط به القائل، كما يقال ان الله جل وعلا ينكر بمن نكر به، يستهزئ بمن استهزا به، يخادع من خادعه، فلا يقال ان الله جل وعلا بالمكر وباستهزاء وبمخادعه مفكر مطلق بالصفه، وانما كان اختيار قاعده مما خلال الافعال اوسع من باب الصفه. نخلص ويقول ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هناك فرق كثيره بين الحمد والشكر، لكن الذي يثبتها ان الحمد هو الثناء باللسان، والثناء على كل جميل، وأما الشكر فما يريده اللسان والعمل، ولا يقال مثلا فلانا حمد حمد الله جل وعلا بفعله، فلابد ان يكون الحمد باللسان، لكن الشكر يمكن ان يكون باللسان ويمكن ان يكون بالعمل. قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، فمن حيث المورد الشكر اعم من الحمد، لانه يجمع الحمد باللسان والمدح باللسان وبالعمل، والحمد اخف لانه لا يكون الا باللسان، ومن حيث ما يحمد عليه او ما يثنى على الجمال به فان الحمد اعم. فهذا من الاشياء التي يقول فيها العلماء ان بينهما عموما وخصوصا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. نعم.
وانواع العبادات التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي امر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى وان المؤمن ساجدا لله فلا تجعل مع الله احدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مسلك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو عن الله الها اخر لا برهان له به فانما لا حسابه عند ربه انه لا يملك الكافرون. وفي الحديث الدعاء مثل العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وحديث الخوف
لما تقرر ان الرب هو المعبود، كان من المناسب ان تنكر انواع العباده التي يعبد الله جل وعلا بها والتي يجب ان يعبد الله جل وعلا بها، والعبادة عرفت بعدة تعريفات، ومنها أنها عرفت بأن العبادة هي كل ما أمر به من غير اضطراد عقلي ولا اضطراد عرفي، وهذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم. ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير أن يقتضي العقل المجرد الأمر به، ومن غير أن يضطرب به عرفا، هذا يسمى عبادة. يفسر ذلك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة في أول كتابه وهو رسالة العبودية، حيث قال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التاريخ المناسب لأنه أيسر في الفهم أولا، والثاني أنه قريب المأخذ من النصوص، فقال إن العبادة من جامع يجمع أشياء كثيرة، جامع بأي شيء لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه؟ لا بد أن يكون مأمورا به أو مخبرا عنه بأن الله جل وعلا يحبه ويرضاه. أنواعها قال من الأقوال والأعمال، فهناك قول وعمل